أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
لا إله إلا الله، الحمد لله. هذه هي القصة الثالثة، قصة ثمود ونبيهم صالح عليه السلام. وإلى ثمود يعني وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح، أخوهم من النسب لا في الدين كما تقدم. وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل، كلهم على هذا المنوال وعلى هذه الدعوة، كلهم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم، جاءتكم حجة ظاهرة من ربكم وهي الناقة. هذه الناقة التي أخرجها يقال إنهم تعنتوا على صالح وطالبوه أن يأتيهم بآية، أو قال لهم إن أخرجت لكم ناقة من هذه الصخرة تؤمنون؟ فزعموا أنهم إن أخرج لهم ناقة من هذا الجبل أو من هذه الصخرة آمنوا. فأخرج الله له ناقة وجعل من شأن هذه الناقة أنها تشرب ماء البئر في يوم، ثم يشرب القوم من لبنها في اليوم الآخر. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم. كل شرب معتذر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. ذكر الله قصة ثمود وعقرهم الناقة في سور في هذه السورة وفي سورة هود وفي سورة الشعراء، وأشار إليها في مواضع كسورة الشمس والشمس والضحاها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروه. ومما قال لهم نبي الله صالح أن قال لهم اذكروا أن جعلكم خلفاء من بعد عاد. إذن هم كانوا بعد عاد كما قال هود لقومه اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. يعني جعل الله عندهم قدرة على العمل فيبنون القصور في الأرض السهلة وينحتون الجبال وتكون لهم بيوتا ينحتونها فيجعلون منها الغرف ويفتحون لها الأبواب من هذه الجبل، يحولون الجبل إلى أن يكون بمثابة عمارة مكونة من مساكن ومجالس ومستراحات. وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله أي نعم الله اذكروا نعم الله عليكم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني اذكروا الله وأصلحوا ولا تفسدوا في الأرض. قال الملأ الذين استكبروا من قومه الكبراء الرؤساء المستكبرون في أنفسهم قالوا للذين استضعفوا للمستضعفين من قوم صالح من ثمود للمؤمنين منهم، فالمستضعفون منهم من آمن، فالذين استكبروا يقولون للمؤمنين من المستضعفين أتعلمون أن صالح مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. يعني ما ليس الأمر فقط أن نقر بأنه رسول، فردوا عليهم بأنهم مؤمنون به، فهذا يتضمن الإقرار برسالته. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فأعلنوا كفرهم وعنادهم إنا بالذي آمنتم به كافرون، وحققوا كفرهم بالفعل فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنا من المرسلين. كلها هذه طريقة أعداء الرسل، التكذيب والعناد والإصرار والاستخفاف بوعد الله. هات ما عندك، ائتنا بما تعدنا، ائتنا بالعذاب. فجاءهم العذاب، جاءتهم الرجفة وسماها في الآية الأخرى صيحة عظيمة، وقال في التفسير إنها قطعت قلوبهم في أجوافهم فصعقوا وخمدوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. يعني أصبحوا في أرضهم وفي مساكنهم جثثا هامدة. فتولى عنهم نبيهم، تولى عنهم وأعرض عنهم وقال مخاطبا لهم، قيل إنه قال ذلك في حياتهم، وقيل إنه بعد موتهم يخاطبهم ويقول لقد أبلغتكم رسالة ربي، يعني أديت ما علي ونصحت لكم بذلت لكم النصح وأرشدتكم إلى ما فيه الخير لكم في الدنيا والآخرة، ولكن لا تحبون الناصحين. فكل من لا يحب الناصحين فهو شبيه لأعداء الرسل. والواجب على العاقل أن يقبل النصح من الناصح، وأن لا يستكبر، وأن لا يأنف، وأن لا يرد الحق، فالكبر بطر الحق وغمط الناس. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. نسأل الله العافية. لا إله إلا الله. نعم يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى قوله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا وهو ثمود بن عامر ابن أرم ابن سام ابن نوح، وأرادها هنا القبيلة. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود لقلة مائها، والثمد الماء القليل.
الثمد.
نعم. صلى الله عليك. وكانت مساكنهم الحجر.
الحجر.
صلى الله عليك. الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى.
وهي تعرف بمدائن صالح، وآثارها باقية مشهودة، مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما في غزوة تبوك، فأسرع السير ونهى أصحابه أن يشربوا من مياهها إلا بئر الناقة، حتى أنهم لما عجنوا العجين من مياه آبار ثمود أمرهم أن يعرفوه الدواب. فلا تجوز الإقامة. وقال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أو متباكين. وبهذا نعلم أن الذين يذهبون يتفرجون أنهم على غير هدى. أولا أنه لا يجوز الاستقرار فيها والمكث والجلوس، إذا مر بها الإنسان يمر عابرا غير مستقر. الشيء الثاني ألا يكون همه التفرج والنظر في قوتهم وقدرهم واختراعهم، بل إذا نظر ينظر نظر اعتبار وخوف، مع الخوف من عذاب الله. ولهذا نعتبر نقول من الغلط اتخاذها يعني منطقة سياحية، يعني ليتفرج فيها الناس ويتمشوا فيها. هذه مواطن العذاب، مواطن العذاب، والتمشي فيها والتفرج عليها يدل على القسوة، قسوة القلب. فلا يفعله إلا كافر أو مسلم قاسي القلب، ضعيف أو مريض القلب. نعم.
صلى الله عليه. أخاهم صالحا أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم في النسب لا في الدين، صالحا وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماشيه بن عبيد بن خادر بن ثمود. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، حجة من ربكم على صدقي، هذه ناقة الله أضافها إليه على التفضيل والتخصيص.
يعني إضافة الناقة إلى الله إضافة التشريف، هي ناقة أخرجها الله لتكون آية لنبي الله صالح، ناقة الله وسقياها. نعم
صلى الله عليه. كما يقال بيت الله لكم آية نصب على الحال، فذروها تأكل العشب في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، لا تصيبوها بعقل فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم أسكنكم وأنزلكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، كانوا ينقبون في الجبال البيوت، ففي الصيف يسكنون بيوت الطين، وفي الشتاء بيوت الجبال، وقيل كانوا ينحتون البيوت في الجبال لأن بيوت الطين ما كانت تبقى مدة أعمارهم لطول أعمارهم. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والعيث أشد الفساد. قال الملأ قرأ ابن عامر، وقال الملأ بالواو الذين استكبروا.
أعيذ، قال الملأ
قال البلاء قرأ ابن عامر، وقال الملأ بالواو الذين استكبروا من قومه، يعني الأشراف والقادة الذين تعظموا عن الإيمان بصالح، للذين استضعفوا يعني الأتباع لمن آمن منهم، يعني قال الكفار للمؤمنين أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إليكم؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. جاحدون فعقروا الناقة. قال الأزهري العقر هو قطع عرقوب البعير، ثم جعل النحر عقرا لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره، وعتوا عن أمر ربهم. والعتو الغلو في الباطل، يقال عتى يعتو عتوا إذا استكبروا، والمعنى عصوا الله وتركوا أمره في الناقة وكذبوا نبيهم، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا أي من العذاب إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة وهي زلزلة الأرض وحركتها، وأهلكوا بصيحة والرجفة فأصبحوا في دارهم. قيل أراد الديار، وقيل أراد في أرضهم وبلدتهم، ولذلك وحد الديار. جاثمين خامدين ميتين، قيل سقطوا على وجوههم موتى عن آخرهم. فتولى أعرض صالح عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. فإن قيل كيف خاطبهم بقوله لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم بعدما هلكوا بالرجفة؟ قيل كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من قتلى بدر حين ألقاهم في القليب، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده،
ما أنتم
بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون. وقيل خاطبهم ليكون عبرة لمن خلفهم، وقيل في الآية تقديم وتأخير، تقديرها فتولى عنهم وقال: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي. فأخذتهم الرجفة. وكانت قصة ثمود على ما ذكره محمد بن إسحاق ووهب وغيرهما أن عادا هلكت وانقضى أمرها. عمرت ثمود بعدها استخلفوا في الأرض فدخلوا فيها وكثروا وعمروا حتى جعل أحدهم يبني المسكن من المدر فينهدم والرجل حي. فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتا وكانوا في سعة من معاشهم، فعتوا وأفسدوا في الأرض وعبدوا غير الله. فبعث الله إليهم صالحا وكانوا قوما عربا، وكان صالح من أوسطهم نسبا وأفضلهم حسبا وموضعا. فبعثه الله إليهم غلاما شابا فدعاهم إلى الله حتى شمط وكبر، لا يتبعه منهم إلا قليل مستضعف. فلما ألح عليهم صالح بالدعاء والتبليغ وأكثر لهم التحذير والتخويف، سألوه أن يريهم آية تكون مصداقا لما يقول. فقال لهم: أي آية تريدون؟ قالوا: تخرج معنا غدا إلى عيدنا. وكان لهم عيد يخرجون فيه بأصنامهم في يوم معلوم من السنة، فتدعو إلهك وندعو آلهتنا، فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا. فقال لهم صالح: نعم. فخرجوا بأوثانهم إلى عيدهم، وخرج صالح معهم فدعوا أوثانهم وسألوه لا يستجاب لصالح في شيء بما يدعو به. ثم قال جندع بن عمرو بن جواس، وهو يومئذ سيد ثمود: يا صالح، أخرج لنا من هذه الصخرة لصخرة منفردة في ناحية من الحجر يقال لها الكاثبة، ناقة مخترجة جوفاء وبراء عشراء، والمخترجة ما شاكل البخت من الإبل، فإن فعلت صدقناك وآمنا بك. فأخذ عليهم صالح مواثيقهم لئن فعلت لتصدقني ولتؤمنوا بي. قالوا نعم. فصلى صالح الركعتين ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخضا نتوج بولدها، ثم تحركت الهضبة فانصدعت ناقة عشرة
عشرة
أحسن عليك عشرة جوفاء وبراء كما وصفوا لا يعلم ما بين جنبيها عظاما إلا الله وهم ينظرون. ثم نتجت سقيا مثلها في العظم فآمن به جندع بن عمرو ورهط من قومه، وأراد أشراف ثمود أن يؤمنوا به ويصدقوه، فنهاهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صمغر وكان كاهنهم وكانوا من أشراف ثمود. فلما خرجت الناقة قال لهم صالح: هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فمكثت الناقة ومعها سقيها في أرض ثمود ترعى الشجر وتشرب الماء، فكانت ترد الماء غبا، فإذا كان يومها وضعت رأسها في بئر في الحجر يقال لها بئر الناقة، فما ترفع رأسها حتى تشرب كل ماء فيها، فلا تدع قطرة ثم ترفع رأسها فتنفشخ حتى تفحج لهم، فيحلبون ما شاءوا من لبن فيشربون ويدخرون حتى يملأوا أوانيهم كلها، ثم تصدر من غير الفج الذي وردت منه، لا تقدر على أن تصدر من حيث ترد، يضيق عنها حتى إذا كان الغد كان يومهم فيشربون ما شاءوا من الماء ويدخرون ما شاءوا ليوم الناقة، فهم من ذلك في سعة ودعه. وكانت الناقة تصيف إذا كان الحر بظهر الوادي فتهرب من المواشي أغنامهم وبقرهم وإبلهم، فتهبط إلى بطن الوادي في حره وجدبه وتشتو ببطن الوادي إذا كان الشتاء، فتهرب مواشيهم إلى ظهر الوادي في البرد والجدب، فأضر ذلك بمواشيهم للبلاء والاختبار، فكبر ذلك عليهم فعتوا عن أمر ربهم، وحملهم ذلك على عقر الناقة فأجمعوا على عقرها. وكانت امرأتان من ثمود إحداهما يقال لها عنيزة بنت غنم بن مجلز تكنى بأم غنم، وكانت امرأة ذؤاب بن عمرو وكانت عجوزا مسنة عجوزا مسنة وكانت ذات بنات حسان وذات مال من إبل وبقر وغنم وامرأة أخرى يقال لها صدوف بنت المحيى وكانت جميلة غنية ذات مواش كثيرة وكانت من أشد الناس عداوة لصالح وكانت تحبان وكانت تحبان عقر الناقة لما أضرت بهما من مواشيهما فتحيلتا في عقر الناقة فدعت صدوف رجلا من ثمود يقال له الحباب لعقر الناقة وعرضت عليه نفسها إن هو فعل فأبى عليها فدعت ابن عم لها يقال له مصدع بن مهرج بن المحيى وجعلت له نفسها على يعقر الناقة وكانت من أحسن الناس وأكثرهم مالا فأجابها إلى ذلك ودعت عنيزة بنت غن قدار بن سالف وكان رجلا أحمر أزرقا قصيرا يزعمون أنه كان لزانية ولم يكن لسالف ولكنه ولد على فراش سالف فقالت أعطيك أي بنات شئت على أن تعقر الناقة وكان قدرا عزيزا منيعا في قومه أخبرنا عبد الواحد المليحي قال
هذه كلها حكايات من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب وقصة ثمود وعقر الناقة أمر مقطوع به خبر الله سبحانه وتعالى في كتابه وقد جرت طريقة المؤلف على الاستكثار من هذه الأخبار والروايات الإسرائيلية تبعا لغيره والرسول قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فما تبين كذبه قلنا إنه كذب ما دل القرآن على أنه كذب قلنا كذب وما دل القرآن على صدقه آمنا به وما لا فإننا نتوقف عنه لا نصدقه ولا نكذبه نعم
صلى الله أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز صارم منيع في قومه مثل أبي زمعة رجعنا إلى القصة قالوا فانطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج فاستغويا غوان
يقول رجعنا
رجعنا إلى القصة قالوا
نعم
فانطلق قدار بن سالف
قدار بالدال قدار نعم
ومصدع بن مهرج فاستغويا غوات ثمود فاتبعهم سبعة نفر فكانوا تسعة رهط فانطلق قدار ومصدع وأصحابهما فرصد الناقة حين صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقها وكمن لها مصدع في طريق آخر فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به في عضلة ساقها وخرجت بنت عنيزة وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس فأسفرت لقدار ثم ذمرته فشد على الناقة بالسيف فكشفت عرقوبها فخرت ورغت رغاة واحدة تحذر سقبها ثم طعن في لبتها فنحرها وخرج أهل البلدة واقتسموا لحمها وطبخوه فلما رأى سقبها ذلك انطلق
سقبها أو سقبها بالسين
نعم بالسين
سقبها
نعم
يعني ولدها نعم
حتى أتى جبلا منيفا يقال له صنو وقيل اسمه قارة وأتى صالح فقيل له أدرك الناقة فقد عقرت فأقبل وخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه يا نبي الله إنما عقرها فلان ولا ذنب لنا فقال صالح انظروا هل تدركون فصيلها فإن أدركتموه فعسى أن يرفع عنكم العذاب فخرجوا يطلبونه فلما رأوه على الجبل ذهبوا ليأخذوه فأوحى الله تعالى إلى الجبل فتطاول في السماء حتى ما تناله الطير وجاء صالح فلما رآه الفصيل بكى حتى سال الدموع ثم رغى ثلاثا وانفجرت الصخرة فدخلها فقال صالح لكل رغوة أجل يوم فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب وقال ابن إسحاق اتبع السقب أربعة نفر من التسعة الذين عقروا الناقة وفيهم مصدع بن مهرج وأخوه ذاب بن مهرج فرماه مصدع بسهم فانتظم قلبه ثم جر برجله فأنزله فألقوا لحمه مع لحم أمه وقال لهم صالح انتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله ونقمته قالوا وهم يهزؤون به ومتى ذلك يا صالح وما آية ذلك وكانوا يسمون الأيام فيهم الأحد أول والاثنين أهون والثلاثاء دبار والأربعاء جبار والخميس مؤنس والجمعة العروبة والسبت شيار وكانوا عقروا الناقة يوم الأربعاء فقال لهم صالح حين قالوا ذلك تصبحون غداة يوم مؤنس ووجوهكم مصفرة ثم تصبحون يوم العروبة ووجوهكم محمرة ثم تصبحون يوم الشيار ووجوهكم مسودة ثم يصبحكم العذاب يوم أول فلما قال لهم صالح ذلك قال التسعة الذين عقروا الناقة هلم فلنقتل صالحا فإن كان صادقا عجلناه قبلنا وإن كان كاذبا قد كنا ألحقناه بناقته فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم قد رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح: أنت قتلتهم ثم هموا به. فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح وقال لهم: والله لا تقتل. وقالوا لهم: والله لا تقتلونه أبدا، فقد وعدكم أن العذاب نازل بكم بعد ثلاث، فإن كان صادقا لم تزيدوا ربكم عليكم إلا غضبا، وإن كان كاذبا فأنتم من وراء ما تريدون. فانصرفوا عنهم ليلتهم فأصبحوا يوم الخميس ووجوههم مصفرة كأنما طليت بالخلق، صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم، فأيقنوا بالعذاب وعرفوا أن صالحا قد صدقهم فطلبوا قد صدقهم فطلبوه ليقتلوه. وخرج الصالح هاربا منهم حتى لجا إلى بطن من ثمود يقال لهم بني غنم، فنزل على سيدهم رجل يقال له نفيل ويكنى بأبي هدم وهو مشرك، فغيبه ولم يقدروا عليه، فغدوا على أصحاب صالح يعذبونهم ليدلوهم عليه. فقال رجل من أصحاب صالح يقال له مبدع بن هرم: يا نبي الله، إنهم ليعذبوننا لندلهم عليك، فندلهم؟ قال: نعم. فدلهم عليه وأتوا أبا هدب فكلموه في ذلك، فقال: نعم، عندي صالح وليس لكم عليه سبيل. فأعرضوا عنه وتركوه، وشغلهم عن ما أنزل الله بهم من عذابه، فجعل بعضهم يخبر بعضا بما يرون في وجوههم. فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم: ألا قد مضى يوم من الأجل؟ فلما أصبحوا اليوم الثاني إذا وجوههم محمرة كأنما خضبت بالدماء، فصاحوا وضجوا وبكوا وعرفوا أنه العذاب. فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم: ألا قد مضى يومان من الأجل وحضركم العذاب؟ فلما أصبحوا اليوم الثالث إذا وجوههم مسودة كأنما طليت بالقار، فصاحوا جميعا: ألا قد حضركم العذاب؟ فلما كان ليلة الأحد خرج صالح من بين أظفرهم ومن أسلم معه إلى الشام، فنزل رملة فلسطين. فلما أصبح القوم تكفنوا وتحنطوا وألقوا أنفسهم إلى الأرض يقلبون أبصارهم إلى السماء مرة وإلى الأرض مرة، لا يدرون من أين يأتيهم العذاب. فلما اشتد الضحى من يوم الأحد أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء له صوت في الأرض، فقطعت قلوبهم في صدورهم، فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا هلك كما قال الله تعالى. فأصبحوا في دارهم جاثمين إلا جارية مقعدة يقال لها ذريعة بنت سالف، وكانت كافرة شديدة الكفر والعداوة لصالح، فأطلق الله رجليها بعدما عاينت العذاب، فأخرجت كأسرع ما يرى شيئا قط حتى أتت قزح وهو وادي القرى فأخبرتهم بما عاينته من العذاب وما أصاب ثمود ثم استقت من الماء فسقيت فلما شربت ماتت وذكر السدي في عقر الناقة وجها آخر قال فأوحى الله تعالى إلى صالح عليه السلام أن قومك سيعقرون ناقتك فقال لهم ذلك فقالوا ما كنا إنا لنفعل فقال صالح إنه يولد في شهركم هذا غلام يعقرها فيكون هلاككم على يديه فقالوا لا يولد لنا ولد في هذا الشهر إلا قتلناه قال فولد لتسعة منهم في ذلك الشهر ثم فذبحوا أبناءهم ثم ولد للعاشر فأبى أن يذبح ابنه وكان لم يولد له قبل ذلك وكان ابنه أزرق أحمر فنبت نباتا سريعا وكان إذا مر بالتسعة ورأوه قالوا لو كان أبناؤنا أحيا لكانوا مثل هذا فغضب التسعة على صالح لأنه كان سبب قتل أولادهم فتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله قالوا نخرج ليرى الناس أنه قد خرجنا إلى سفر فنأتي الغار فنكون فيه حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه فقتلناه ثم رجعنا إلى الغار فكنا فيه فانصرفنا إلى رحلنا فقلنا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون فيصدقوننا يظنون أن قد خرجنا إلى سفر وكان صالح لا ينام معهم في القرية وكان يبيت في مسجد يقال له مسجد صالح فلما أصبح أتاهم فوعظهم وذكرهم وإذا أمسى خرج إلى المسجد فبات فيه فانطلقوا فدخلوا الغار فسقط عليهم الغار فقتلهم فانطلق رجال ممن كان قد اطلع على ذلك منهم فإذا هم رضخ فرجعوا يصيحون في القرية أي عباد الله ما رضي صالح أن أمرهم بقتل أولادهم حتى قتلهم فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة وقال ابن إسحاق كان تقاسم التسعة على
باقي
نعم
طويل هذا يكفي
سنة.
ما بعد القصة شيء كلام الآية فتولى عنهم
بعد القصة نقل عن السدي ثم نقل حديث ابن عمر في
اقرأ الحديث بس
نعم
اختم به
نعم
اخبرنا
نعم قال رحمه الله اخبرنا عبد الواحد المليحي قال انبانا احمد بن عبد الله النعيمي قال انبانا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئر بها ولا يستقوا منها فقالوا قد عجلنا منها واستقينا فأمرهم أن يحرقوا ذلك العجين ويحرقوا ذلك الماء وقال نافع عن ابن عمر فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا من آبارها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وروى أبو الزبير عن جابر قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر في غزوة تبوك قال لأصحابه: لا يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائهم ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم قال: أما بعد، فلا تسألوا رسولكم الآيات، هؤلاء قوم صالح سألوا رسولهم فبعث الله الناقة فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج وتشرب ماءهم يوم ورودها، وأمرهم مرتقى وأراهم مرتقى الفصيل من القارة، فعتوا عن أمر ربهم وعقروها، فأهلك الله تعالى من تحت أديم السماء منهم في مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلا واحدا يقال له أبو الرغال، وهو أبو ثقيف، كان في حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن، ودفن معه غصن من ذهب، وأراهم قبر أبي إرغال، فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم وحفروا عنه واستخرجوا ذلك الغصن. وكانت الفرقة المؤمنة من قوم صالح 4000 خرج بهم صالح إلى حضرموت، فلما دخلوها مات صالح فسمى حضرموت، ثم بنى 4000 مدينة يقال لها حاصورا. قال قوم من أهل العلم: توفي صالح بمكة وهو ابن 58 سنة، وأقام في قومه 20 سنة. قوله تعالى:
الله المستعان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم أبو الزبير،
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح: وأما البحث العقلي في هذا فقد بسطناه في غير هذا الموضع، وبينا أن ما يسميه هؤلاء المتفلسفة تركيبا كقولهم إن الشيء مركب من وجود وماهية، وقولهم أن الأنواع مركبة من الأجناس والفصول هو باطل عند جميع جمهور العقلاء، وليس في الخارج إلا ذات متصفة بصفات، ليس في الخارج وجود القائم بنفسه، وماهية أخرى غير هذا الشيء الموجود القائم بنفسه مثلا، ولكن قد يعنى بلفظة الماهية ما يتصور في الأذهان وبالوجود ما يوجد في الأعيان، وحينئذ فهذه الماهية غير هذا الوجود، وحينئذ فيقال هذه الماهية غير هذا الوجود، وكذلك كقولهم إن الإنسان الموجود في الخارج مركب من الجنس والفصل، فإن الإنسان الموجود هو ذات متصفة بصفات هو وغيره من الموجودات، ولم يكن يتصور في الذهن ما هو مركب من الحيوان والناطق كما يتصور ما هو مركب من الحيوان والضاحك، وهذا تركيب ذهني لا تركيب في الخارج، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وتبين أن ما جعلوا من الصفات داخلا في الماهية وما جعلوه خارجا عنها لازما لها، وما هو مجموع أجزاء الماهية يرجع عند التحقيق إلى ما هو مدلول عليه بالتضمن والالتزام والمطابقة. ومن ذلك تركيب الجسم من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة، وأكثر العقلاء ينكرون تركيب الجسم من هذا وهذا كما قد بسط في موضع آخر. والمقصود هنا أن كلام الأنبياء لا يجوز أن يحمل إلا على لغتهم التي عادتهم أن يخاطبوا بها الناس، لا يجوز أن يحدث لغة غير لغتهم ويحملوا كلامهم عليها. بل إذا كان لبعض الناس عادة ولغة يخاطب بها أصحابه وقدر أن ذلك يجوز له، فليس له أن يجعل ذلك لغة النبي ويحمل كلام النبي على ذلك. ومن هذا إخبار الأنبياء بأن الله
يعني لا نفسر كلام الرسول بالمصطلحات والكلمات التي في لغتنا أو في مصطلحاتنا، بل نفسر كلام الرسول بما تقتضيه اللغة التي يتكلم بها، وهي اللسان العربي هو لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. لأنه حينئذ إذا فسرناه بغير معناه في لسان الرسول كان ذلك افتراء، كان ذلك تحريف. وهذا هو المعقول، يعني إذا الإنسان خاطبه يعني إنسان بغير لغته فلا يفسره بلغته هو، بل ينظر إلى معنى كلمات هذا المتكلم في لغته، وبذلك يعرف مراده. نعم،
أحسن الله إليك. ومن هذا إخبار الأنبياء بأن الله يقول ويتكلم وينادي وينادي، وأنه قال كذا وتكلم بكذا ونادى موسى ونحو ذلك. والمعروف في لغتهم ولغة سائر الأمم أن المتكلم من قام به الكلام وإن كان متكلما بقدرته ومشيئته، لا يعرف في لغتهم أن المتكلم من أحدث كلاما منفصلا عنه، ولا أن المتكلم من قام بالكلام بدون قدرته ومشيئته. فليس لأحد إذا جعل اسم المتكلم لمن يحدث كلاما بائنا عنه أو من قام به بدون قدرته ومشيئته أن يجعل كلام الأنبياء على هذا، بل المتكلم عند الإطلاق من تكلم بقدرته ومشيئته مع قيام الكلام به. وهذا هو المعروف في لغة الأنبياء وسائر الأمم عند الإطلاق، ونظائر هذا متعددة. فمن فسر كلام الأنبياء بغير لغتهم المعروفة فهو ممن بدل كلامهم وحرفه، والنصارى من هؤلاء. وكذلك اسم العادل والظالم ونحوهما. فإن المعروف من كلام الأنبياء وغيرهم أن العادل من قام به العدل وفعل العدل بمشيئته وقدرته، والظالم من قام به الظلم وفعله بقدرته ومشيئته. لا يسمون من لم يقم به الظلم ولكن قام بغيره ظالما لكونه قد جعل ذلك فاعلا له، ولا يسمون من لم يفعل الظلم ولكن فعله غيره فيه ظلما. فمن جعل الظالم والكافر والفاسق ومن سن والفاسق من لم يفعل شيئا من ذلك ولكن فعله غيره فيه ولكن فعله غيره فيه أو جعل الظالم من لم يقم به ظلم فعله ولكن جعل غيره متصفا به ظالما، فقد خرج عن الحروف من كلام الأنبياء وغيرهم. وأبلغ من ذلك أن المحدث والحادث في لغة جميع الاسم لا يسمى
المحدثين
أحسن لك. وأبلغ من ذلك أن المحدث والحادث في
المحدث
المحدث
والحادث
وأبلغ من ذلك أن المحدث والحادث في لغة جميع الأمم لا يسمى به إلا ما كان بعد أن لم يكن، والمخلوق أبلغ من المحدث والحادث. فليس لأحد إذا أحدث اصطلاحا سمي به القديم الأزلي الذي لم يزل موجودا ولكنه زعم أنه معلول لغيره فسماه محدثا بهذا الاعتبار، أن يقول أنا أحمل كلام الأنبياء الذي أخبروا به أن السماوات والأرض وما بينهما مخلوق أو مصنوع أو مفعول أو محدث ونحو ذلك من العبارات، على أن مرادهم بذلك أنه معلول مع كونه قديما أزليا لم يزل. وأما لفظ القديم فهو في اللغة المشهورة التي خاطبنا بها الأنبياء يراد به ما كان متقدما على غيره تقدما زمانيا سواء سبقه عدم أو لم يسبقه، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، وقال تعالى تالله إنك لفي ضلالك المبين، وقال الخليل تالله إنك لفي ضلالك القديم.
هذه كأنها فيها تحريف، تالله إنك لفي ضلالك عندك المبين
القديم،
تالله إنك لفي ضلالك أشار إلى آية يوسف عندك؟
لا ما في أحسن لك.
نعم آية يوسف إنك تالله إنك لفي ضلالك القديم، نعم قول أولاد يعقوب له عليه السلام. نعم
وقال الخليل فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فلهذا كان القديم الأزلي الذي لم يزل موجودا ولم يسبقه عدم أحق باسم القديم من غيره، وليس لأحد أن يجعل القديم والمتقدم اسما لما قارن غيره في الزمان لزعمه أنه متقدم عليه بالعلة ويقول إنه متقدم على غيره وسابق له بهذا الاعتبار، وأن ذلك المعلول متأخر عنه بهذا الاعتبار، ثم يحمل ما جاء من كلام الأنبياء وأتباع الأنبياء وعموم الخلق على هذا الاصطلاح لو كان حقا، فكيف إذا كان باطلا؟ وما ذكره من التقدم والسبق والتأخر بغير الزمان أمر غير موجود ولا معقول ولا يعرف في الوجود من فعل شيئا وكان علة فاعلة له إلا وهو متقدم عليه سابق له، ليس مقارنا في له في الزمان البتة، بل متقدم عليه تقدما زمانيا، وكل ما يعرف أنه سبب أو علة فاعلة فإنه متقدم على مسببه ومعلوله، لكن قد يكون متصلا به ليس بينهما زمان آخر، فيقال ليس هذا متأخر عن هذا، أي هو متصل به ليس بينهما فصل، ويقال ليس ذلك متقدما على هذا، أي ليس بينهما زمان بل هو متصل به. إذ قد يراد بلفظ التقدم هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة متبوعة وليست بتابعة ليس منها من تقدم، أي من كان قد تقدم حتى من لم يكن قريبا منها لم يكن تابعا لها، كما جاء في الحديث الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها ووراها وعن يمينها ويسارها قريبا منه، رواه أبو داود وغيره، وهو أبين حديث روي في هذا الباب في الحكم. منه قوله تعالى ولا الليل سابق النار، أي لا يتقدم عليه بحيث يكون بينهما انفصال، بل كل منهما متصل بالآخر. والمقصود هنا أن معرفة اللغة التي خاطبنا بها الأنبياء وحمل كلامهم عليها أمر واجب متعين، ومن سلك غير هذا المسلك فقد حرف كلامهم عن مواضعه وكذب عليهم وافترى. ومثل هذا التحريف والتبديل قد اتفق المسلمون واليهود والنصارى على أنه وقع فيه خير كثير من أهل الكتب الثلاثة.
وقع فيه
أحسن الله إليك. ومثل هذا التحريف والتبديل قد اتفق المسلمون واليهود والنصارى على أنه وقع فيه خلق كثير من أهل الكتب الثلاثة، وأن التوراة والإنجيل حرفا بهذا الاعتبار، وكذلك القرآن حرفه أهل الإلحاد والبدع بهذا الاختبار. وكذلك القرآن حرفه أهل الإلحاد والبدع بهذا الاعتبار.
الاعتبار.
فأهل الكتاب نقلوا عن الأنبياء أنهم تكلموا بلفظ الأب والابن ومرادهم عند،
لكن الكتب الماضية وقع فيها التحريف واستقر وتوارثوه، وأما القرآن فقد وقع التحريف من بعض الطوائف، ولكن أهل الحق من أهل السنة والجماعة قد زيفوه وردوه وبيّروا بطلانه، فالقرآن محفوظ ليس فيه تحريف يصيره قرآنا. بل التحريف الذي أحدثه الملاحدة والمبتدعة يعني بين أهل السنة والجماعة فساده وردوه وصانوا القرآن عنه، ولهذا كتاب الله محفوظ مكتوب في مصاحف المسلمين ومحفوظ في صدور حفاظ المسلمين في صدورهم مصونا، ولم يدخل شيء من التحريف في مصاحفهم ولا في حفظ فيما حفظوه. نعم.
أحسن عليك. فأهل الكتاب نقلوا عن الأنبياء أنهم تكلموا بلفظ الأب والابن، ومرادهم عندهم بالأب الرب وبالابن المصطفى المختار المحبوب، ولم ينقل أحد منهم عن الأنبياء أنهم سموا شيئا من صفات الله أبدا، ولا قالوا عن شيء من صفاته إنه تولد عنه ولا إنه مولود له، فإذا وجد في كلام المسيح عليه السلام أنه قال: عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس، ثم فسروا الابن بصفة الله القديمة الأزلية، كان هذا كذبا بينا على المسيح، حيث لم يكن في لغته أن لفظ الابن يراد به صفة الله القديمة الأزلية، وكذلك إذا لم يكن في كلام الأنبياء أن حياة الله تسمى روح القدس، وإنما يريدون بروح القدس ما ينزله الله تبارك وتعالى على الأنبياء والصالحين، ويؤيدهم كان تفسير قول المسيح روح القدس أنه أراد حياة الله كذبا على المسيح، وهذا من بعض الوجوه أفسد من قول بعض المتفلسفة. إن العقول والنفوس والفلك معلومة له متولدة عنه لازمة له أزلا وأبدا.
إنها إيش؟
إن العقول والنفوس والفلك معلولة له متولدة عنه متولدة عنه لازمة له أزلا وأبدا، وإن كان هذا أيضا باطلا في صريح العقل، كما هو كفر بما أخبرت به الأنبياء كما قد بسط في موضع آخر، فإنه لا يصدر شيء عن فاعل الأشياء بعد شيء لا يتصور أن يكون المفعول مقارنا للفاعل، ولا يتأخر عنه، ولا يكون التولد إلا عن أصلين، والواحد من كل وجه الذي ليس له صفة ثبوتية لا وجود له، ولو كان له وجود لم يصدر عنه وحده شيء، كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع أخر. ومما يوضح ذلك أن خواص النصارى وعلماءهم مع تجويزهم أن يقال إن المسيح ابن الله يلزمهم أن تكون مريم صاحبة الله ومراته، كما قال ذلك من يغلو منهم، ومنهم من يجعل مريم إلها مع الله كما جعل المسيح إلها، فإن قالوا بذلك جعلوا لله صاحبة ولدا، وجعلوا المسيح ابن مريم وأمه إلهين من دون الله كما فعل ذلك من فعله منهم، فإنهم يعبدون مريم ويدعونها بما يدعون به الله سبحانه والمسيح، ويجعلونها إلها كما يجعلون المسيح إلها، فيقولون: يا والدة الإله اغفري لنا وارحمينا ونحو ذلك، فيطلبون منها ما يطلبونه من الله عز وجل. ومنهم من يقول عن مريم إنها صاحبة الله سبحانه وتعالى، وبيان لزوم ذلك أن المسيح عندهم إنسان تام وإله تام، ناسوت ولاهوت، فناسوته من مريم ولاهوته الكلمة القديمة الأزلية وهي الخالق عندهم، والكلمة المولودة عن الأب ابن الله، فمعلوم أن اللاهوت لما التحم بالناسوت ليصبر منهما ليصير منهما أن المسيح ازدوج به وقارنه، وهذا معنى الزوجية. فكما أنهم قالوا إن الولادة عقلية لا حسية، فكذلك الازدواج والنكاح عقلي لا حسي، فإن اللاهوت على قولهم ازدوج بناسوت مريم ونكحها نكاحا عقليا وخلق المسيح من هذا وهذا، وهم يقولون في الأمانة إن المسيح تجسد من مريم ومن روح القدس، فإن فسروا روح القدس بجبريل كما يقوله المسلمون فهو الحق وبطل قولهم، لكنهم يقولون روح القدس هو الأفنوم الثالث
كما هو الأقنوم
هو الأقنوم الثالث كما يقولون في الكلمة وهو اللاهوت عندهم، فهم قد ذكروا أنه تجسد من الناسوت واللاهوت، فيلزمهم على هذا أن يكون المسيح هو الابن وهو روح القدس، فيكون أقنومين لا أقنوما واحدا، فيكون أقنومين لا أقنوما واحدا، وقد تقدم تناقضهم في هذا. والمقصود هنا أنهم إذا قالوا إن الرب أو بعض صفاته اتحد بما خلق من مريم،
والمقصود كيف على هذا؟
أحسن الله إليك،
الله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل من كلمة توجيهية وبيان حول نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وعرضها في الشوارع العامة في فرنسا، وهل تفتون بمقاطعة منتجاتهم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يجب احترامه وتبجيله وتعزيره كما أمر الله، تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا بكرة وأصيلة، وهذا هو الواجب على المسلمين الذين من الله عليهم بالإيمان به. وأما الكفار فهم أعداء الله وأعداء رسوله، هم أعداء الرسل، ولهذا يجب على المسلمين أن يبغضوهم. وأن يدعوهم إلى الإسلام، ويقاتلوهم حتى يدخلوا في دين الإسلام. وإذا كان منهم شتم للرسول صلى الله عليه وسلم وطعن في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، وجب على المسلمين أن يذبوا عنه وأن يقاوموا هؤلاء الأعداء وينكروا ويغلظوا عليهم في عدوانهم على شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يبذلوا كل ما يستطيعون لرد كيد هؤلاء الأعداء. ومن أقبح العدوان على شخص الرسول نشر صوره على شكل يشوه شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن فعل ذلك من الكفار وجب علينا أن نقاومهم وأن ننابذهم ونفعل كل ما فيه تضييق عليهم لعدوانهم. وقد كان في هذا العصر أن المقاطعات التجارية لها تأثير على الدولة في اقتصادها، وما كان من دولة فرنسا من الإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بنشر صوره على مبانيهم ومجاهرتهم بذلك، هذه محاربة، نوع محاربة للمسلمين ومعاندة. فعلى المسلمين أن يقاوموا ذلك بما يستطيعون، ولا أقل من مقاطعة منتوجاتهم التجارية، فمقاطعتهم فيها تضييق عليهم وحمل لهم على الكف عن عدوانهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت بالتجربة أن المقاطعة التجارية إنها مما يحمل المسيء على الكف عن إساءته. ودولة فرنسا معروفة بالتعصب النصراني، فهي دولة نصرانية متعصبة. يضاف إلى ذلك عدوانهم على شخص الرسول عليه الصلاة والسلام بنشر صوره المسيئة، ولينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فيجب نصر الرسول عليه الصلاة والسلام من أولئك المستهزئين بكل ما يستطاع. فلعنة الله على الكافرين ولعنة الله على المستهزئين. وقد وعد الله نبيه بأن يكفيه المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. فالله سيكفي نبيه هؤلاء المستهزئين بما شاء سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينزل عليهم رجزا من السماء إنه على كل شيء قدير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز لي أن أستمع القرآن وأنا على جنابة؟
نعم يجوز، لأن الممنوع أو المنهي عنه هو التلاوة، تلاوة الجنوب، فالجنوب ينهى عن تلاوته للقرآن وقراءته للقرآن، ولا ينهى عن استماعه. نعم.
ويقول كذلك: حسن إليك، وأن أسجد إذا مررت بآية سجدة؟
وكذلك السجدة، لأن السجدة على الصحيح لا يشترط لها الطهارة، فإذا سمعت قارئ أن يقرأ ثم سجد، سمعت قارئ أن يقرأ ثم سجد، لا تسجد إلا إذا سجد القارئ، إذا سجد القارئ فتسجد معه، حتى ولو كنت جنبا فإنه يصح لك أن تسجد، لأن السجدة ليست صلاة، عبادة مستقلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: شيخ كبير يصلي قائما حال القيام ويجلس على كرسي للسجود وللجلوس في الصلاة، دخل مستعجلا ليدرك الركعة ونسي الكرسي، فصلى الصلاة كلها قائما يومي بالركوع والسجود، فهل تصح صلاته؟
ما دام أنه لا يستطيع السجود على الأرض فإنها تصح صلاته، القاعد على الكرسي حكمه حكم القائم من وجه. فسجوده بالإيماء، فالذي يظهر أن هذا الذي أومى بالركوع والسجود قائما أن صلاته صحيحة لعجزه عن السجود. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أتزوج الزوجة الثانية دون علم الوالدين لأنهم يرفضون؟
إذا تزوجت فالزواج صحيح، ولكن ما ينبغي أن تؤذيهما، يعني أن تؤذيهما بما يكرهان، ولعل هذا تعاطفا منهما مع الزوجة الأولى، لأنها لعلها كانت حفية بهما وبارة بهما. وإذا كنت عازبا فاسترضهما واطلب منهما يعني الموافقة، حتى لا تتعرض للحرج معهما إذا علم. فالزواج من شأنه الظهور، ويطلب إعلانه وإظهاره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ممارسة العادة السرية معصية؟ وإن كانت معصية هل هي من الصغائر أم من الكبائر؟
أما أنها معصية فهي معصية، وما دامت معصية لا تسأل هي من الكبائر أو الصغائر، لأن هذا السؤال يفضي إلى التدرج إلى التهاون بها. فإن كنت بليت بها فتب إلى الله منها، فإنها تجب التوبة من جميع الذنوب، تجب التوبة من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. والصغيرة إذا تكررت فإنها تصير كبيرة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وأضرب لهذا مثلا شرب سجارة واحدة، يمكن أن نقول من الصغائر، لكن نظرا إلى أن الدخان من عادة أهله أنهم يكررونه ويشربون مرات وكرات، فإنها تصير في حقهم ضرب من الكبائر لكثرة ما يفعلونه. فكل سجارة يشربها هي سيئة، كل سجارة هي سيئة. انظر ماذا يرتكب عليه من السيئات والعياذ بالله. فالواجب الحذر من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، ولا ينبغي التهاون بشيء. ومن ذلك النظر إلى الصور المحرمة، النظر إلى النساء، فإن الأصل أن النظرة من الصغائر، لكن مع التكرار يصير كبيرة، كالذين يكثرون النظر إلى الصور التي تعرض في القنوات، فإنه يتكرر منهم النظر كثيرا، فتجتمع عليهم سيئات، كل نظرة سيئة. وهكذا. فانظر ماذا يتحمله الواحد من هؤلاء من السيئات، كل نظرة ويختارها باختيار منه هي سيئة. فالذي يتابع الصور والمسلسلات في القنوات هو يتعرض لهذه الحال الأليمة. فعليك أيها المسلم الحذر من الذنوب صغيرها وكبيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: نحن من الأشراف ومن آل البيت، ولا يجوز علينا الصدقة والزكاة، وبنتي كشفت عند الدكتور، فهل أطلب المساعدة الصدقة من الناس؟
نعم، للضرورة نعم، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: شخص اغتسل من الجنابة، وبعد ساعتين تذكر أن في أسفل قدمه لصقة تمنع وصول الماء إلى البشرة، ف ثم أزالها وغسل قدمه، فهل هذا يكفي؟
يكفي إن شاء الله، نعم يكفي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أحيانا أنسى وأنا في الصلاة، هل أنا في الركعة الأولى أو الثانية؟ ويحدث ذلك أثناء قراءة الفاتحة، فهل أقطع الفاتحة وأفكر جيدا؟ وهل هذا يخل بالموالاة في الفاتحة؟ أم مثلا أكمل الفاتحة وأرجع للتفكير؟ أم كيف أفعل؟
لا ترجع للتفكير، لا تفكر. إذا شككت فابني على اليقين، إذا شككت في قراءة الفاتحة اقرأ الفاتحة، إلا أن يكون عندك وسواس فلا تلتفت إليه ولا تعيد الفاتحة. إذا كان عندك وسواس يعني غالب وكثير فلا تلتفت للوسواس وامضي في صلاتك، لا تعيد شيئا، لا تكبير ولا فاتحة ولا شيء ولا غير ذلك، لأن هذا يفضي بك إلى يعني إلى أمر عظيم يجعلك لا تستطيع الصلاة، كما هو الجاري من بعض المبتلين بالوسواس، يتمادى ويتمادى به الأمر حتى لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يكبر، لا يستطيع أن يقرأ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: والدي توفي ونحن 4 بنات فقط، وزوجته وأبوه متوفين، فهل الإرث يقتصر على الزوجة والبنات؟
لكن الزوجة قال إنها متوفاة.
هو ما أقول، هو حايس في السؤال، يبدو أنه يقصد، قال والدي توفي ونحن، أو تقول، يبدو أنها سائلة، والدي توفي ونحن 4 بنات فقط وزوجته.
تمام، يمكن هكذا.
ثم قالت: وأبواه
متوفان.
نعم. ثم قالت: فهل الإرث يقتصر على الزوجة والبنات أم يوزع على إخوته الذكور والإناث؟
لا، إذا كان له إخوة فللزوجة الثمن وللبنات الأربع الثلثان والباقي لإخوته الأشقاء إن كانوا أشقاء أو لأب. الثمن للزوجة وثلثان للبنات. فنفرض أن التركة 24,000، للزوجة 3 الثمن، وللبنتين 16,000، والباقي 5 للإخوة الأشقاء واحدا أو جماعة، للأشقاء للذكور. وإن كانوا إخوة أشقاء أو لأب فالميراث للأشقاء، التعصيب للأشقاء دون الإخوة لأب. نعم
انتهى. أحسن الله.